الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومدينه ما بعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب المختصر في الأديان والفرق للدكتور عيسى السعدي وفقه الله. وكنا قد شرعنا في التعليق على كلامه حول فرق الشيعة، وآخر ما تكلمنا عن فرق الشيعة الغلاة، وذكر منهم النصيرية والإسماعيلية. ثم انتقل المؤلف إلى الشيعة الإمامية، وهي أكثر فرق الشيعة انتشارا. يقول المؤلف: هم الغالبية العظمى من الشيعة اليوم. الشيعة الإمامية، قال، هم الغالبية العظمى من الشيعة اليوم، ولهم كتب كثيرة ومصادر علمية مستقلة، وهم من أشد الناس خطرا على أهل السنة، وتدور عقائدهم حول الأمور التالية. من أشد الناس خطرا لأن جزءا من عقيدتهم هو قتال أهل السنة والانتقام كما يسمونه للحسين بن علي رضي الله عنه، ويرون أن أهل السنة هم الذين قتلوه وخذلوه، وأن أهل السنة يوالون يعني الأمويين وغير ذلك من الأمور التي ربما نأتي نعلق عليه. وهذا ظاهر في التاريخ وفي تاريخ الحاضر والقديم. يقول: تدور عقائدهم حول الأمور التالية. قال: الإمامة، فإنهم يعتبرون الإمامة ركن الدين وأنها تثبت بالنص. يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن الإمام بعده علي رضي الله عنه، وعلي نص على الحسن رضي الله عنه، والحسن نص على الحسين رضي الله عنه، والحسين رضي الله عنه نص على زين العابدين، وزين العابدين نص على محمد الباقر، ومحمد نص على جعفر الصادق. ثم افترقوا إلى فرقتين، إلى جعفر الصادق افترقوا إلى فرقتين. قال: منهم من قال جعفر نص على إسماعيل، أي إسماعيل ابن جعفر الصادق. قال: وهؤلاء هم الإسماعيلية السابق ذكرهم. وقد ذكرنا بأن الإسماعيلية من هنا يفترقون مع الإمامية، أنهم كانوا يرون بأن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل، والآخرون قالوا لا، انتقلت من جعفر إلى ابنه موسى الكاظم. قال: ثم افترقوا إلى فرقتين، منهم من قال جعفر نص على إسماعيل، وهؤلاء هم الإسماعيلية السابق ذكرهم، ومنهم من قال جعفر نص على موسى الكاظم، وموسى الكاظم نص على الرضا، أي علي الرضا، والرضا نص على الجواد، والجواد نص على الهادي، والهادي نص على الحسن العسكري، والحسن نص على محمد بن الحسن العسكري، وهو آخر الأئمة الاثني عشر، وهو الذي يسمونه بالمهدي المنتظر. وهؤلاء هم الشيعة الإمامية، سموا إمامية لأنهم يرون بإمامة اثني عشر شخصا من آل علي رضي الله تعالى عنه، أول الأئمة بعد النبي عليه السلام علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي زين العابدين، ثم محمد بن علي زين العابدين، ثم جعفر بن محمد الباقر، ثم بعد ذلك موسى الكاظم، ثم علي أو الرضا، ثم الجواد، ثم الهادي، ثم العسكري، ثم الحسن العسكري. فهؤلاء 12 إمام يرون إمامتهم، وأن الإمامة تنتقل إليهم بالنص. قالوا: الشيعة الإمامية يعتبرون الإمامة لا تخرج عن هؤلاء الأئمة إلا بظلم من غيرهم أو تقية من عندهم، ولهذا هم من أشد الناس عداء لأبي بكر وعمر رضي الله عنه، بل إنهم يلعنون الشيخين. أما الشيعة الإمامية اليوم فهؤلاء في الحقيقة يعني هم من غلاة الرافضة، لأن هؤلاء لا يكتفون بلعن الشيخين، بل هؤلاء يكفرون الشيخين، بل ليتهم يكتفون بتكفير الشيخين أبي بكر وعمر، بل يكفرون عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك الشيعة اليوم هؤلاء، أو من يطلق عليهم الشيعة، فهم أولا رافضة، من جهة كما ذكرنا أن الرفض هو الطعن في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، والطعن في إمامته وفضلهما، فهم يطعنون. ثم أنهم ليسوا كالرافضة السابقين، لأن الرافضة إنما كانوا يقرون بإمامة أبي بكر وعمر، لكن يقدمون عليا ويطعنون أبي بكر وعمر طعنا دون أن يكون الطعن تكفيرا لأبي بكر وعمر، لكن هؤلاء زادوا على ذلك إلى تكفير أبي بكر وعمر، بل إلى تكفير الصحابة. ولذلك هؤلاء يعدون من الفرق الباطنية. فحقيقة الشيعة اليوم الإمامية هم ملحقون بالفرق الباطنية، بالنصيرية، بالدروز، بالحشاشين، وهؤلاء يظهرون التقية، بمعنى أنهم لا يظهرون عقائدهم، لا يظهرون عقائدهم. فمن جملة عقائدهم هو هذا، أنهم يرون كفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يكتفون بتنقص الشيخين بكر وعمر، بل بتكفيرهم وتكفير عامة الصحابة إلا 13 شخصا كما يزعمون، والباقي قد ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من قول الغلاة، لا من قول عموم الرافضة القدماء. قال الثاني: يعتبر الشيعة الإمامية هؤلاء الأئمة الاثني عشر معصومين وأقوالهم حجة كقول الرسول عليه الصلاة والسلام تماما، وقال: ولهذا فالسنة عندهم هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، ولهذا نجد لهم مصادر في السنة تختلف عن مصادرنا كالكافي من أشهر كتب ابن الكليني والاستبصار للطوسي، يستدلون فيها بأقوال هؤلاء الأئمة الاثني عشر كما يستدل أهل السنة بالحديث النبوي، فهم يرون عصمة الأئمة وأن أقوالهم حجة وأن الإمام من هؤلاء الأئمة معصوم عن الزلل والخطأ كالأنبياء، فإن الأنبياء معصومون عن الزلل والخطأ في ما يتعلق بالشرائع والأديان، كذلك يرون عصمة الأئمة. قال الثالث: اعتبار الإمام الثاني عشر وهو محمد بن الحسن العسكري حيا موجودا إلى اليوم، مع أنه ولد في السنة 56 و200 للهجرة، ويزعمون أنه غاب غيبتين. طبعا هذا إن صحت ولادته، هذا إن صح أن له ولدا هو محمد، وإلا فإن التاريخ يشهد بأنه لم يكن له ولد، وقيل أنه له ولد مات في صغره، لكن الصحيح أنه لم يثبت أن له ولد، لكن هم يقولون بأن له ولد هو محمد بن الحسن العسكري انتقلت إليه الإمامة، ثم إن هذا ولد الصغير قد غاب غيبتين. قال يزعمون أنه غاب غيبتين، غيبة صغرى استمرت قرابة 70 عاما ثم خرج، ثم غيبة كبرى كانت بعدها واستمرت إلى اليوم، وهو إلى اليوم غائب، لكن يرون أنه باق على حياته وسيرجع في آخر الزمان. قال: ولهذا ينتظرون خروجه إلى اليوم ويعتبرونه المهدي المنتظر، ويرون أنه سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ويرون أيضا أن الجمعة والجهاد لا تكون إلا مع الإمام، ولهذا عطلوها إلى أن جاء الخميني ونادى بما يعرف بولاية الفقيه، بمعنى أن الفقيه الشيعي يتولى إقامة الدولة وشؤونها إلى ظهور المهدي. وقد أنكر هذه النظرية كثير من الشيعة، إلا أن الغلبة كانت لها وقامت على أساس دولة الشيعة في إيران. الأصل أن هؤلاء الإمامية يرون أنه لا إمام، لا جمعة ولا جماعة ولا جهاد إلا مع المهدي المنتظر، وبقوا على هذه العقيدة إلى أن جاءت ثورة الخميني في إيران سنة 79 و900 و1000 للميلاد، فنادى بما يعرف بولاية الفقيه، بمعنى أن الفقيه من الشيعة من الإمامية المتأخرين من آل البيت كما يسمونه يتولى منصب المهدي المنتظر، بمعنى أنه يقاتل من ورائه ويقيم الجمعة والجماعة، ومع أن هذا قد خالف العقيدة المتوارثة، لكنه قد استقر الأمر على ذلك، لا سيما أن لها بعدا سياسيا وعسكريا، واستطاع أن يفرض هذه النظرية في إيران وتمكن من الدولة كما ذكرنا في السنة 79 و900 و1000 للميلاد، وعليها قامت ما يعرف بالثورة، ثورة الخميني في إيران، فصارت هذه العقيدة هي. فالآن أصبح الذي يتولى يعني المهام المناطة بالمهدي المنتظر هو الفقيه، وسموا ذلك بولاية الفقيه. قال الرابع: يعتبر الشيعة محمد بن الحسن العسكري هو المهدي المنتظر، ولهذا نجد أن عقيدتهم في المهدي تختلف عن عقيدتنا من وجوه: أن المهدي عند الشيعة من نسل الحسين، المهدي عند الشيعة، طبعا جاءت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في رجل في آخر الزمان من اسمه محمد بن عبد الله من نسل الحسن بن علي رضي الله عنه، وهذا سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ويلقب بالمهدي، وجاء عن النبي أنه يهديه الله عز وجل في ليل، لكنه رجل من عموم الناس، نعم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يهدى في ليلة ثم يملأ، وفي عهده ينزل عيسى عليه السلام، فهذا ما يسمى بالمهدي، ليس أنه رجل موجود في السرداب، بل رجل من آل بيت النبي سيحكم في آخر الزمان. يقول: لهذا نجد أن عقيدتهم في المهدي تختلف عن عقيدتنا من وجوه. الأول: أن المهدي عند الشيعة من نسل الحسين، قال: وعند أهل السنة من نسل الحسن، كما جاء ذلك مصرحا به في الأحاديث، لكنهم يرون أنه من نسل الحسين، وهم يخصون الحسين بالتعظيم دون الحسن. وقال بعض المؤرخين والعلماء أنه لأجل أن زوجته كانت من نسل الفرس، ولذلك حقيقة التشيع له علاقة بارتباطه بالعقيدة الفارسية القديمة والعصبية الفارسية القديمة. قال: ويقول أهل السنة إن الحسن لما ترك الخلافة لله عوضه الله بخليفة من نسله يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، فهم يرون أن الإمامة انتقلت أو المهدي سيكون من نسل الحسين. قال الثاني: أن المهدي عند الشيعة معصوم، وعند أهل السنة ليس معصوم، بل هو من عموم المسلمين يخطئ ويصيب، نعم هو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسيحكم المسلمين، لكنه حاله كحال الأئمة. قال الثالث أن المهدي المنتظر موجود عند الشيعة وغائب عن الأبصار، وعند أهل السنة لم يخلق بعد. العقيدة الخامسة عند من عقائد الإمامية قال يعتبر الإمامية الإمامة ركن الدين الأعظم، أعظم من التوحيد وأعظم من كل أركان الدين الإمامة، أن تقر بالإمامة على النحو الذي يعتقدونه. قال ويعتبرون الأئمة لهم تكوين نوراني خاص، وأن لهم علما لدنيا ورثوا بمقتضاه علم الأنبياء جميعا، فيعلمون ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة، ولهم مصادر خاصة لهذا العلم كالإلهام والاسم الأعظم ومصحف فاطمة وكتاب الجفر والصحيفة الجامعة، ولهذا فلهم الحق في تكميل الشريعة ونشر ما استتر منها في الوقت المناسب. ويبدو أن هذه الأفكار قد ظهرت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهذا لما سئل أخصكم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا ما في هذه الصحيفة، فسألوه ما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، أي أمور ما يتعلق بالديات وفكاك الأسير كان قد كتبها عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن من جملة عقائدهم أنهم يرون الأئمة هؤلاء فوق أنهم معصومون، أنهم يعلمون ما كان وما سيكون، وأن هذا العلم لدني وأنهم ورثوه بالأنبياء، ولذلك يرون أنهم يعلمون ويحيطون بكل شيء علم، وهذه بحد ذاتها عقائد كفرية، ومن هنا فإنهم يستحقون أن يلحقوا بالباطنية، بل هم من الفرق الباطنية قطعا التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، لأن اعتقاد أن أحدا يعلم علم الله ويعلم علم الأنبياء ويعلم علم ما كان وما سيكون وأنه ينتقل العلم من الله عز وجل إليه، فلا شك أن هذه ردة عن دين الله وكفر، وهذا من أعظم الشرك، فإنهم أشركوا مع الله عز وجل بعض خلقه في صفة من صفاته، صفة العلم والإحاطة، وهذا من أعظم الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك هؤلاء من يعتقدون مثل هذه العقيدة لا شك أنهم من الزنادقة. نعم، هذه العقيدة بهذه الصورة لم تظهر في الرافض الأوائل الذين رفضوا زيد بن علي، ولا في الشيعة الذين قبلهم، لم يظهر في ذلك الوقت أن هؤلاء يعلمون علم ما كان وما سيكون قد أحاط بكل شيء علما. نعم، وجد أنهم اعتقدوا في علي أنه يعلم علما زائدا، لكن لم يثبت أنهم يعلمون ما كان وما سيكون أنه قد أحاط بكل شيء علما كإحاطة الله عز وجل بالعلم، لكن هذه ظهر عند المتأخرين، ولذلك أقول أن هؤلاء المعاصرين لا يلحقون بالمتقدمين، لأن المعاصرين من الزنادقة ومن الباطنية الصرف. قال السادس التقية، قال وهي كتمان الحق وستر المعتقد وإظهار موافقة المخالفين، وهم يعتبرون التقية جزءا من الدين، حتى إنهم يقولون 19 الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له، وقد استخدموا التقية في مداهنة الخصوم وفي تفسير أحداث التاريخ، ويدل على جبنهم وأنهم جبنا ليسوا أهل شجاعة، ليسوا كالخوارج يظهرون عقائدهم ويعلنونها، بل هؤلاء أهل نفاق كحال المنافقين الذين يظهرون الإسلام ليسلموا من العقوبة ويبطنون الكفر، فهؤلاء على هذا النحو عندما يسمى بالتقية حتى يظهروا خلاف ما يبطنون من العقائد، وجعلوا التقية 19 الدين، وذلك أمر جبنة، حتى أنهم لما قيل لهم إن عليا قد بايع أبا بكر وكان من وزرائه وبايع عمر وكان من وزرائه وبايع عثمان وكان من وزرائه ولم يقم ولم يدعي الخلافة قال نعم فعله تقية، حتى إمامهم الذي يعتدون الإمامة ابتدأت منه يرون أنه كان جبانه. طيب حتى طيب قيل لهم طيب علي تولى الخلافة، طيب قد يقال أنه فعل ذلك تقية في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، طيب لما تولى الخلافة لما لم يظهر عقيدته؟ فهم يصفون عليا بالجبن وهم من أشجع الصحابة رضي الله عنهم، وذاك دينهم التقية يظهرون خلاف ما يبطنون، ومن هنا فإنهم ملحقون بالباطنية بل هم باطنية صرف. قال السابع عقيدتهم في القرآن، فيعتقدون أنه محرف وأن التحريف وقع في بعض الآيات، فزعموا أن قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما قال أصله واجعل لنا من المتقين إماما كما يزعمون في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال أي في علي، وتارة يزعمون أن الساقط آية كاملة هي وجعلنا عليا صهرك، وتارة يكون الساقط آيات كسورة البينة فقد زعموا أنه أسقط منها اسم 70 رجل من قريش، وتارة يزعمون أن الساقط سورة كاملة كسورة ولاية، وكذلك يعتقدون أن الأئمة انفردوا وحدهم بجمع القرآن، كما يعتقدون أن القرآن ظاهرا وباطنا وأن الناس لا يعلمون إلا الظاهر وأما الباطن فلا يعلمه إلا الأئمة، فقالوا في قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، النجم الرسول عليه الصلاة والسلام والعلامات هم الأئمة وقالوا في عم يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم هو علي ابن أبي طالب. قال: وينبغي أن نتنبأ إلى أن الشيعة ينكرون هذه العقيدة التقية، مع أن بعض أئمتهم ألف كتابا مشهورا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وقد ألف إحسان إلهي ظهير كتابا سماه الشيعة والقرآن، أثبت فيه أن هذه عقيدتهم على مدى القرون بوثائق من كتبهم. إذن العقيدة السابعة أنهم يعتقدون القرآن محرف، وأن الصحابة قد تلاعبوا فيه وحذفوا منه آيات تنص على أن عليا هو الإمام، وأنه وصي قد أوصى إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة كتموا. وهذا لا شك أنها كفر وزندقة. من اعتقد أن حرف من القرآن سقط أو أن القرآن ناقص فهذه كفر بإجماع المسلمين. ولذلك أقول وأكرر بأن هذه العقائد التي يذكرها عن الإمامية اليوم هي في الحقيقة تلحقهم بالباطنية قطعا. ولذلك لا بد أن نفرق بين الرافضة في كلام العلماء، حتى في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على ابن مطهر الحلي في منهاج السنة، وكلام العلماء السابقين، إنما يتكلمون عن قوم لا يعتقدون مثل هذه العقائد، وإن كانت قد موجودة في بعضهم فإنها كانت نادرة قليلة. وإلا فإن كلام العلماء في الرافضة هم من يطعنون في بكر عمر، لا يتكلمون عن قوم يكفرون الصحابة كلهم إلا بضعة عشر، ولا يتكلمون في قوم يطعنون في القرآن ويرون أنه محرف، ما يتكلمون عن قوم من هذا الصنف، لأن هؤلاء إذا اعتقدوا هذه العقائد فإنهم زنادقة يلحقون في الأديان، لا يلحقون في الفرق التي منتسب الإسلام، بل هؤلاء زنادقة وهم من الباطنية، يلحقون بالنصيرية وبالدروز وبالحشاشين وبالإسماعيلية والأغاخانية، الزنادقة الصرحة. ولذلك نقول، وهذا أكرر وأؤكد عليه، بأن الرافضة في عرفي أو في اصطلاح متقدمين لا يشمل الرافضة اليوم. الرافضة اليوم باطنية زنادقة، حكمهم حكم النصيرية، حكمهم حكم الحشاشين، حكمهم حكم القرامطة إن لم يكونوا أشد منهم، فيعتقدون القرآن محرف، ثم يتأولون القرآن أيضا على غير تأويله، وهم ينكرون. وذلك إذا أنكروا ذلك فإنهم ينكرونه تقية، وذلك نقول لهم قولوا في من قال ذلك بأنه مرتد وكافر، وقولوا في صاحب كتاب فصل الخطاب أنه كافر مرتد، صرحوا به وتبرأوا من عقيدته واكتبوا ذلك وعلموا، لكنهم يتظاهرون بخلاف ذلك. قال: الثامن من عقائدهم عقيدتهم في الحديث والسنة، فقد رأينا أنهم يعتبرون السنة هي قول المعصوم أو فعله وتقرير المعصومون، هم الأئمة الاثنى عشر، ويعنون بالمعصوم جميع الأئمة الاثنى عشر، ولهذا يعتبرون قول كل واحد منهم حجة مستقلة. وأما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يقبلوا منها إلا ما ورد من طريق عن طريق شيعة الصحابة بزعمهم كسلمان وأبي ذر والمقداد، ولهذا لا يعتمدون على مصادر السنة في الحديث، بل يعتمدون على مصادر خاصة بهم كالكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق والاستبصار النوري وبحار الأنوار للمجلس. معنى الكافي الكليني وهو أعظم كتبهم لم يؤلف إلا متأخرا، على الرغم من تأخر من تقدم وفاته ما عرف، وإذا لا تجد لهذا الكتاب ذكرا في كلام العلماء ممن تكلموا في الرافضة. ومن أشهر هؤلاء ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في الرد على الشيعة، فإنه لم يذكر الكتاب هذا الذي هو عمدتهم اليوم، وهذا يظهر أنه قد كتب متأخرا وافتري وصنع متأخرا. قال: التاسع من عقائدهم عقيدتهم في الصحابة، يتهمون الصحابة بالتآمر على إبعاد علي عن الخلافة والتآمر على قتله ومحاربة فاطمة ومحاولة إحراق بيتها والهم بنبش قبرها بعد وفاتها، وكذلك يتهمون الصحابة بالردة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا قليلا كالمقداد وأبي ذر وسلمان، ويتجلى حقدهم في تأويل القرآن، فمثلا قوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، زعم أن المراد بيد أبي لهب أبو بكر وعمر، وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، معناه لئن أشركت أبا بكر وعمر عليا في الخلافة، أي جعلت هؤلاء شركاء له في الخلافة، وقوله: فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا هما طلحة والزبير. وهكذا نرى أن عقيدة النص على إمامة علي رضي الله عنه وذريته من بعده هي الأساس التي تدور عليها عقيدتهم، ويفسرون بمقتضاها القرآن والسنة وأحداث التاريخ، ويتحدد بموجبها موقفهم من أهل السنة، ويتحدد بموجبها موقفهم من أهل السنة، وهو الموقف الحانق المليء بالحقد والتربص. ولذلك هذه العقيدة والعياذ بالله تدل على أنهم، وقد ذكرنا أنهم يكفرون الصحابة إلا بضعة عشر، وفوق ذلك يتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها ويخوضون فيما خاض فيه أهل الإفك من البهتان، وهذه زندقة وردة. فهذه قضية مهمة. إذن إمامية اليوم الذين يعتقدون مثل هذه العقائد التي ذكر مؤلف هم هؤلاء، وإن كانوا إمامية بالاسم لكنهم ليسوا كالإمامية القدماء ولا كالرافضة القدماء، وإنما هؤلاء يلحقون بالزنادقة، يلحقون بالنصيرية والقرامطة. وهو بهذا قد انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على الشيعة، ثم انتقل إلى الفرقة الأخرى وهي المرجئة. قال مؤلف: المرجئة هي فرقة ظهرت في صدر الإسلام نتيجة الفتنة بين الصحابة، أي لما وقعت الفتنة والخلاف بين الصحابة ظهر الإرجاء. قال: فظهرت طائفة تتوقف بشأن المشتركين في الفتنة فلا تشهد لهم بكفر ولا إيمان. الخوارج كفروهم، وأهل الإيمان قالوا أن هذه لا تخرج بهم عن دائرة الإيمان، بل هم فيها مجتهدون إما مصيبون أو مخطئون. وأما هؤلاء فقالوا: إيش، لا نشهد لهم بكفر ولا إيمان. قالوا: مع مرور الوقت نسي أصل الخلاف، وأصبح البحث في صاحب الكبيرة هل هو مؤمن أولا أو نتوقف في أمره، على خلاف مشهور بين المرجئة. إذن أصل نشأتهم بدأت من الفتنة التي جرت بين علي رضي الله عنه في الشام وبين الصحابة رضي الله عنه في ذلك الوقت. قال المؤلف: ما معنى الإرجاء لغة واصطلاحا؟ قال: الإرجاء لغة بمعنى التأخير، يقال: أرجأت الأمر إذا أخرته. أرجئني أي أخرني، مرجأ أي مؤخر. قال: أما في الاصطلاح فإنه يختلف معناه بحسب طوائف المرجئة، فإنهم ثلاث طوائف، المرجئة ثلاث طوائف رئيسية. قال: الطائفة الأولى إرجاء المشتركين في الفتنة إلى الله تعالى، بمعنى أن كل من اشترك في الفتنة التي جرت بين علي وبين خصومه وبينه وبين أهل الشام، وقال: لا نشهد لهم بإيمان ولا بكفر ونرجو أمره إلى الله، فهذه الطائفة الأولى أرجعوا كل من اشترك في الفتنة إلى الله تعالى، فلم يحكم لهم بإيمان ولا بكفر. قالوا: وقد ظهر هذا الإرجاء داخل الخوارج، فقالوا بإرجاء المشتركين في الفتنة وترك الشهادة لهم بكفر أو إيمان، وعرف هؤلاء بمرجئة الخوارج. الخوارج صرح بالتكفير، وهؤلاء قالوا: نتوقف. وظهر هذا الإرجاء أيضا بعيدا عن مذهب الخوارج كآراء أو فردية على يد الحسن بن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية ابن علي رضي الله عنه، الحنفية أمة لعلي رضي الله عنه. قال: الذي وضع كتابا في إرجاء المشتركين في الفتنة وترك موالاتهم والبراءة منهم، ووقع هذا الإرجاء من عور بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ثم تراجع عنه، تراجع الحسن بن محمد الحنفية وتراجع عور بن عبد الله، ولا فإن الأصل أن هذا كان بين الخوارج. فهذا معنى التأخير عندهم. إذن عند هذه الطائفة يكون الإرجاء هو التأخير في الحكم على من اشتركوا في الفتنة. قال: الطائفة الثانية إرجاء العمل عن مسمى الإيمان، أي إخراج العمل عن مسمى الإيمان، بمعنى أنه لا يدخل العمل في الإيمان، فيرجون أي يؤخرونه عن أن يكون جزءا من الإيمان. قال: وهذا هو الإرجاء المشهور عند علماء الفرق والعقائد، إذا قيل مرجع أورادهم من يخرجون العمل عن الإيمان، فلا يجعل الأمل على عمل جزء من الإيمان، لا جزء من حقيقته ولا ركنا فيه. قال: وهذا هو الإرجاء المشهور عند علماء الفرق والعقائد. قال: وهم فرق كثيرة يجمعهم القول بأن الإيمان قول بلا عمل. هم فرق كثيرة، المرجئ الذين يرون العمل ليس داخلا في الإيمان، بل هو مؤرجئ أي مؤخر، يؤخرون العمل عن أن يكون جزء من الإيمان فيؤخرونه عن الإيمان. هؤلاء فرق كثيرة يجمعهم أنهم يشتركون في أن العمل ليس جزءا من الإيمان ولا من حقيقته ولا جزءا من تركيبه. قال: أي خلافا لما عليه السلف من الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل جزء من الإيمان، جزء من حقيقته، وأن الإيمان حقيقة مركبة من اعتقادات وأقوال وأعمال، وأن الإيمان لا يكون إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة. قال: وأشهر فرقهم أي المرجئة الذين يؤخرون العمل عن الإيمان ولا يجعلونه جزء من الإيمان، أشهر فرقهم أربع. الفرقة الأولى مرجئة الفقهاء، وهم الذين قالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب. قالوا: وقد ظهر هذا الإرجاء على يد حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، ثم تبعه أهل الكوفة على ذلك، وقد عظم السلف هذا الإرجاء وأكثر من ذمه، حتى قال النخعي: هم أخوف على هذه الأمة من الأزارقة، الأزارقة لهم الخوارج أتباع نافع من الأزرق. وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهلي من الإرجاء، ولكن السلف مجمعون على أنه لا يكفر أحد من مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء سموا بالفقهاء لأن الذين تولوها واعتقدوها قوم من الفقهاء كأحمد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغير من فقهاء أهل الكوفة، وكان من فقهاء أهل السنة، لكنهم قالوا بذلك، وقالوا أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأن العمل ليس جزءا من الإيمان، ليس جزءا من الإيمان، لكن الإنسان يذم بترك العمل ويعاب على ترك العمل. وهؤلاء يعرفون بمرجئة الفقهاء، ذمهم السلف. لماذا؟ لأنه إذا أخرت العمل عن الإيمان أصبح الإيمان اعتقادات قلبية، فأصبح لا يضر، فلازم ذلك أن الإيمان لا يضر معه عمل، وأن الإنسان لو ترك الأعمال أو فعل المعاصي والذنوب ما ضره شيء، إذ قد حقق حقيقة الإيمان وهو اعتقاد القلب وقول اللسان. لكن لابد أن ننبه هنا إلى تنبيه مهم جدا، أن مرجئة الفقهاء المتقدمين كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة، وإن كانوا يرون أن العمل ليس جزءا من الإيمان، لكنهم يرون العمل لازما من لوازم الإيمان، وهذا هو المشهور، وهو ظاهر كلام العلماء كابن تيمية وغيرهم، بمعنى أنهم يرون العمل ليس جزءا من الإيمان لكنهم من لوازم الإيمان، بمعنى متى ما ترك الإنسان العمل بالكلية فلم يعمل شيئا من الإسلام مع قدرته على ذلك ليس بمؤمن بل هو كافر. طيب كيف قد ترك العمل والعمل ليس من الإيمان عندهم؟ قالوا نعم، العمل ليس من حقيقة الإيمان لكنه لازم من لوازمه، فإذا عدم اللازم عدم الملزوم، إذا فقد اللازم وهو العمل عدم الملزوم عدم الإيمان، فالعمل لا من لوازم الإيمان، أي لا إذ متى ما فقد اللازم فقد العمل دل على انتفاء ماذا؟ على انتفاء الإيمان الذي هو حقيقته عندهم اعتقاد القلب وقول اللسان، فإذا لم يوجد اللازم انتفى الملزوم. وعلى هذا فإنهم وإن قال بأن العمل ليس من جزءا في الإيمان ولا من حقيقته، لكن المتقدمين منهم يرون أنه من لوازم الإيمان، فيجتمعون مع أهل السنة والجماعة بأن فقد العمل بالكلية فإنه ينتفي به الإيمان. أما أهل السنة فيقول نعم ينتفي الإيمان عند تارك العمل بالكلية، القادر على ذلك القادر على العمل ثم تركه بالكلية ينتفي الإيمان، لأنه قد ترك إيش؟ ترك الإيمان، ترك ركنا فيه، ترك جزء من حقيقته، ترك الإيمان. الإيمان حقيقة مركبة من أمور ثلاثة، من اعتقادات قلبية وأقوال لسانية وأعمال جوارحية، فمتى ما ترك جزء منه انتفى الإيمان كما نص عليه السنة. فهم يرون تارك العمل بالكلية فإنه قد انتفى الإيمان، لأنه ترك حقيقة الإيمان، ترك ركنا فيه، كما لو صلى الإنسان وقد ترك الركوع، سجد وقام لكن لم يركع. ومرجئة الفقهاء المتقدمين يرون أن تارك العمل الكلي أيضا قد ترك الإيمان، لكن ليس أنه ترك جزءا من الإيمان وترك شيئا من حقيقته، لكنه ترك لازما من لوازم الإيمان، وترك اللازم به ينتفي ماذا؟ الملزوم. ولذلك يجتمعون مع أهل السنة والجماعة بأنه لا إيمان لمن ترك العمل بالكلية مع قدرته عليه. ويختلفون مع أهل السنة أن أهل السنة يسمون العمل جزءا من الإيمان ويسمون العمل إيمانا، وهم يقول لا نسمي العمل إيمانا لكن نسميه من لوازم الإيمان. ومن هنا قال شيخ الإسلام أن من قال بأن العمل من لوازم الإيمان وامتنع أن يجعله جزءا منه، لكنه قال أنه لازم من لوازم الإيمان، وأن من ترك العمل زال إيمانه، يقال الخلاف حينئذ بينهم بين أهل السنة خلاف لفظي، بمعنى أن السلف كان يقول أن العمل من الإيمان وهم يقول العمل ليس من الإيمان، لكنهم مجتمعون على النتيجة النهائية وأنه وهي أنه لا إيمان لمن لا عمل له. أما ما استقر عليه قول المرجئة بعد ذلك فهم يرون العمل ليس من الإيمان ولا يزول به الإيمان، إذا ليس من الإيمان حقيقة الإيمان ولا من لوازمه، فهذه بدعة صريحة، وهذه بدعة صريحة، وهذا هو الذي استقر عليه مذهب المرجئة الفقهاء المتأخرين، وهو الذي أطلق أريد به ذلك، يرون العمل ليس من الإيمان ولا لازم من لوازمه، بمعنى أن العمل يصح بلا إيمان، فلو ترك الإنسان العمل بالكلية ولم يعمل فإنه لا يزول الإيمان عندهم بهذا الأمر، وإن كان مذموما بذلك لكن لا يزول الإيمان، لأنه لم يترك جزء من الإيمان ولم يترك لازم من لوازمه. ولا شك أن هذا الخلاف حينئذ بينهم وبين أهل السنة خلاف حقيقي، خلاف حقيقي، ولكنهم حكموا بصحة إيمان من ترك العمل بالكلية، وهذا هو الذي يقول به أكثر الأشاعرة، أكثر الأشاعرة يرون العمل شرط كمان، وقد أخطأ وزل من ظن أن هذا قول أهل السنة، بل هذا قول مرجع، هذا هو قول مرجع. وكل من قرأ كتب الأشاعرة وجد هذا صراحة، كل كتب الأشاعرة تذكر هذا، كتاب الرازي والجويني والمتأخرين منهم والكوثري وغيرهم يذكرون العمل، والتفتزاني والسنوسي كلهم ذكروا العمل شرط وكمال. ولذلك هم يعبرون بالشرط، لأن الشرط يختلف عن الركن، الركن جزء من حقيقة الشيء. فنقول نحن الركوع ركن في الإيمان، لأنه جزء ركن في الصلاة، لأنه جزء من الصلاة. أما استقبال القبلة وستر العورة فهو شرط، لأنه خارج عن ماهية الصلاة. من هنا عبروا عن العمل بأنه شرط، لأنه يرون أنه خارج عن ماهية الإيمان، ليس جزءا منه بل هو خارج عنه. ثم جعلوه شرط كمال، بمعنى أنه يتحقق به كمال الإيمان، لكن لو ترك هذا الشرط لم يزل الإيمان، لأنه كمال فقط. يكون تارك العمل عندهم تاركا لكمال الإيمان. ومن هنا لما قال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري قال: وأما أهل السنة فيرون العمل، لما ذكر الفرق بينه وبين المرجع بين الخوارج، قال بأن أهل السنة يرون العمل شرط كمال، والخوارج يرونه شرط صحة. طبعا مراد بأهل السنة من هم؟ مراد بالأشاعرة. وبعض الناس ظن أنه يريد بأهل السنة أهل السنة المحضة، وهذا خطأ. وهذا الكلام أنه شرط كمال في كل كتب الأشاعرة ليس متأخرين موجود. فمن قال بأن العمل شرط كمال وأنه قول أهل السنة، هذا قد زل، وهذا خطأ من قائله، بل هذا قول الأشاعرة كما صرحوا به صراحة. ولكن يعبرون عنه بالشرطية، لأنه ليس داخلا في حقيقة الإيمان. ومن هنا من قال بأن العمل من الإيمان ثم قال أنه شرط كمال، أساس هذا تناقض منه. كيف يكون جزء من الإيمان وهو يقول العمل من الإيمان وجزء منه ثم يعبر بالشرطية؟ الشرط يكون خارج عن ماهية الشيء، خارج عن ماهية الإيمان، ليس ركنا فيه. وهيدل أن هؤلاء أخذوا هذه الكلمة وتلقفوها ولم يتصوروا معناها. فالشاهد أن مرجئة الفقهاء من قال أن العمل ليس من الإيمان وقال أن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان، فنقول هؤلاء على قسمين. القسم الأول من يرون العمل ليس من الإيمان ولا من حقيقته، لكنه من لوازم الإيمان، فيزول الإيمان بزوال العمل بالكلية. فهؤلاء هم مرجئة الفقهاء المتقدمون، وهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام أن الخلاف بينهم وبين السنة خلاف لفظي، لأنه اتفقوا أن العمل لا يصح بلا إيمان. وأما القسم الثاني أو نوع الثاني، فإنهم يرون العمل ليس من جزء من الإيمان، ولا يزول العمل ولا يزول الإيمان بتركه بالكلية، وهو شرط كمال. وهذا قول مرجئة الفقهاء الذين استقر عليه قولهم في المتأخرين، وهذا قول كثير من أشاعرة المتأخرين كما نصوا عليه. قال الثاني الجهمية، قال: فقد زعم الجهم بن صفوان أن الإيمان مجرد معرفة القلب دون ما سواه من الأقوال والأعمال، مجرد معرفة، أن تعرف، والمعرفة غير الإيمان. الإيمان فيه إذعان وإقرار، أما هذا أن تعرف فقط. قال: وهذا القول يستلزم أن يكون فرعون وقومه مؤمنين، لأنهم عرفوا الله، وكذلك سائر المشركين، فكلهم يعرفون الله. بل قال الله جل على اليهود: يعرفونه، أي النبي عليه السلام، كما يعرفون أبناءهم. وإبليس يعرف الله، وأقسى بعزة قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك يعرف الله، ومع ذلك ما كان مؤمنا. فمجرد المعرفة لا تستلزم الإيمان، بل لا بد أن يكون مع المعرفة إذعان والتزام وتصديق وعمل. فإذا خلفت هذه المعرفة عن التصديق القلبي وعن الإذعان والاستسلام القلبي وعن قول اللسان وعمل الجوارح الذي هو دليل على وجود الإيمان في القلب، فهذا ليس بمؤمن. فهؤلاء هم الجهمية، وهذا نسب إلى أبي الحسن الأشعري في قوله القديم، لكن الذي نص عليه في كتابه في الإيمان وغيره أنه أن الإيمان اعتقاد في القلب وقول اللسان وعمل بالجوارح والأركان. قال الثالث الكرامية، أتباع محمد بن كرام الذي زعم أن الإيمان مجرد قول باللسان، وهذا قول يستلزم إثبات الإيمان للمنافقين. قال: الإيمان هو قول اللسان، رأى أن الأحكام الشرعية تناط بما أظهر. لو إنسان أظهر قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنحكم بإيمانه، وقد يكون منافقا في الباطن، لكن نحكم بالظاهر. فلما رأى أن الأحكام تناط بمن أظهر الإسلام ولم يظهر ما يخالفه، ظن أن الإيمان هو الكلمة فقط، ولو خلى القلب عن الإيمان. فقال: الإيمان هو اعتقاد، هو قول لسان فقط، وهذا قول لم يسبق إليه، هو أول من قاله. قال الرابع الأشاعرة، فإنهم زعموا أن الإيمان مجرد تصديق القلب دون ما عداه من الأقوال والأعمال، مجرد التصديق. وهذا قولهم المشهور، ومنهم يقول الإيمان التصديق وقول اللسان، ويرى أن العمل شرط كمال. الشاهد أن الشاعرة المشروع عنهم أنه تصديق القلب، وأن القول ليس إيش من الإيمان، لكن ما لم يظهر القول لم يحكم بإسلامه حتى يظهر القول. فالقول شرط لإجراء الأحكام، عندهم من القول شرط لإجراء الأحكام لا لإثبات الإيمان. بمعنى لو كان الإنسان مصدقا بقلبه ولم ينطق بلسانه مع قدرته فنحكم عليه بالكفر لأنه لم يظهر الإسلام، وإن كان في باطنه مؤمنا لأنه مصدق القلب، وهذا قول باطل، وهذا قول باطل. وهذا دلائل على أن الإيمان حقيقة مركب من اعتقادات من القلب وقول من لسان وعمل أركان، قد سبق شرحه في المتون التي سبق شرحها في هذه السلسلة. فشاهد أن هذه الفرق أربعة كلها من المرجئة، الذين الطائفة الثانية الذين هم إذا أطلق على المرجئة يطلق على هؤلاء. ثم قال المؤلف: هل وافق الأشاعرة على هذا القول أحد؟ وافقهم على الإيمان هم تصديق القلب؟ قال: نعم، وافقهم على ذلك طائفتان مشهورتان، الماتريدية والشيعة الإمامية. الماتريدية منسوبة إلى أبي منصور الماتريدي، وهو موافق لقول أبي الحسن الأشعري، متوفى ضمن القرن الرابع الهجري، موافق لي. وأكثر أحناف اليوم هم ماتريدية، والشافعية والمالكية كثير منهم أشاعرة، ولا فرق بينهم إلا أشياء يسيرة. قال: ما الفرق بين قول الشاعرة قول الجهمية؟ قال: المعرفة اضطرارية. طيب ما الفرق؟ الشاعر قلنا الإيمان تصديق القلب، والجهمية قلنا الإيمان معرفة. قال المؤلف في الجواب: المعرفة اضطرارية والتصديق اختياري. المعرفة اضطرار، يأتيك العلم والمعرفة، رأيت شيئا عرفت دون أن تستخدم، بخلاف التصديق لابد أن تنشئ شيئا تصدق به ما ترى أو ما تسمع. قال: ولكن شيخ الإسلام بن تيمي يرى أنه لا فرق بين قول الشاعر والجهمية. الفرق بين المعرفة والتصديق قول دقيق، ولكن حقيقة قولهم أنه هو قول الجهمية. قال الطائفة الثالثة من الطوائف المرجئة، قلنا الطائفة الأولى الذين أرجوا الحكم على من دخلوا في الفتنة، الطائفة الثانية هي المرجئة الذين أخرجت عن العمل عن مسمى الإيمان، وهم ثلاث طوائف. الطائفة الثالثة هم الذين يرجئون وعيد أصحاب الكبائر، وهؤلاء فرقتان، أي سموا مرجئة لأنه يقولون بأصحاب الكبائر لا نحكم عليهم بإسلام ولا بإيمان، بل نرجئ الحكم فيهم، فيكون الإرجاء أخذ أو أطلق عليهم اسم الإرجاء من هذه الجهة. قال: وهؤلاء فرقتان، الأولى من يقطع ويجزم بسقوط وعيد الكبيرة، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ويحكى هذا القول عن مقاتل والأشبه أنه كذب عليه إلى يصح، هذا والراجع أنه لا يصح. يقولون بأن الصفاء الكبيرة يسقط عنه المؤاخذة لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وحقيقة هؤلاء أنهم هم للمرجئة الذين يرون الإيمان هو التصديق فقط، فمتى وجد التصديق ما ضر معه عمل متروك ولا عمل مفعول. الثانية من يجوز العفو عن جميع أصحاب الكبائر، وهذا قول الأشاعرة وهو قول باطل. يقول: يجوز أن يعفو الله عن جميع أصحاب الكبائر فلا يعذب صاحب كبيرة قط، مع النصوص قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك من يعذب قطعا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما رآه من بعض أصحاب الكبائر وعما يكون يوم القيامة. فالنصوص جاءت أن أصحاب الكبائر لا بد أن يعذبوا، لكن الذي يعذب منه ومن يغفر الله له هذا وفق مشيئة الله تبارك وتعالى، لكن هؤلاء جوزوا أن يعفو الله عن جميع أصحاب الكبائر، وهذا رد للنصوص صريحة. قال: وهذا قول الشاعر وهو قول باطل، لأنه يجب القطع بأن الله يغفر لبعض أصحاب الكبائر دون بعض، كما تواترت نصوص الشفاعة بدخول كثير من الموحدين في النار. فالشفاعة جاءت، نصوص الشفاعة جاءت أن قوم دخلوا النار من الموحدين وأخرجوا، فالقول بأن الله يجوز له أن يغفر أو قد يغفر عن جميعهم تكذيب لهذه النصوص ورد لها. قال: وكما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر أن مغفرته تقع لبعض أهل الكبائر دون بعض. وبهذا انتهى المؤلف الكلام على القدرية. ثم قال المؤلف رحمه الله في الفرقة التي تليها، وهي القدرية، عفوا انتهى الكلام عن المرجئة. قال: القدرية نسبة إلى القدر. قال: كما كانت الفتنة الكبرى سببا لظهور الخوارج والشيعة والمرجئة. احنا قلنا الفتنة التي جرت بين علي ومن خالفه في معركة الجمل، ثم بينه وبين أهل الشام، أخرجت الخوارج والشيعة. الشيعة شايع عليا ضد خصومه وابتدأت التشيع، والخوارج انفصلوا عن علي وكفروه لما اتفق مع أهل الشام على الحكمين. وظهرت المرجئة أولا الذين أرجوا الحكم في المقتتلين في تلك الفتنة. قال: فقد كانت أيضا، أي الفتنة الكبرى التي جرت بين علي رضي الله عنه وخصومه، فقد كانت أيضا سببا لظهور القدرية. فإن الناس أخذوا يتساءلون هل ما جرى من الفتنة بقدر؟ ثم جرد النظر في مسألة القدر وأخذ الناس يتساءلون هل أفعال العباد واقعة بقدر أو أن الأمر أنف أي جديد لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، أما أن الله يعلم الأشياء وقد قدر وجودها وشاءها فوجدت وفق إرادته ومشيئته وخلقه وفق ما أراد، أما أن الأمر لا يعلمه الله ويقع ويعلمه بعد وقوعه ولا مشيئة له فيما وقع. قال أي أن الله لا يعلم بعمل العبد إلا بعد وقوعه، وكان للديانات السابقة تأثير كبير في تطور هذه المسألة، أي اختلاط بأصحاب الديانات الأخرى مع قلة العلم يجعل هذا من أكبر أسباب تنتقل العقائد، قلة العلم والاختلاط بأهل الشرك والضلالة، فمن خالطهم وكان قليل العلم قد تنتقل هذه العقائد، وهكذا انتقلت في عامة الفرق. قال والقدرية لفظ يقال بالاشتراك على فرقتين، يطلق القدرية على فرقتين متضادتين. قال القدرية النفاة والقدرية الغلاة. القدرية النفاة الذين ينفون قدرة الله على أفعال العبد ويقولون الله عز وجل لا يقدر على أفعال العباد، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. قال القدرية النفاة وهم الذين يطلق عليهم هذا الاسم أكثر من غيرهم، إذا أطلق القدرية يراد بهم من ينكرون أن تكون أفعال الله على العباد مخلوقة لله، يقول لا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يؤمن بمحض اختياره وهو الذي يكفر بمحض اختياره، ولا مشيئة لله في كفر الكافرين ولا أن الله خلق كفرا، بل هم خلقوا أفعالهم وهم الذين شاءوها، فيرون أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد اختيارية. وإذا قيل القدرية يراد بهم هؤلاء الذين ينفون أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله مرادة له. قال وهؤلاء فرقتها، القدرية الأولى وهم أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وهؤلاء ظهر في عهد الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. قال وقد ظهرت بدعتهم في عصر الصحابة وزعموا أن الأمر أنف أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه. نحن حتى نذكر قلنا أن الإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بأربعة أمور، الإيمان بعلم الله السابق أنه علم الأشياء قبل وجودها، وبالكتابة أنه كتب كل شيء، والإيمان بمشيئة الله النافذة وإرادة الكونية وأن الله قد شاء كل شيء ولا يقع شيء إلا بمشيئته يشمل كل شيء ومن ضمن ذلك فعل العباد. والأمر الخامس الإيمان بخلق الله وأنه قد خلق كل شيء، فكل شيء واقع فقد علمه الله قبل وقوعه وكتب الله وقوعه وشاءه وقدره كونا وأوجده وخلقه وفق مشيئته وفق علمه وفق كتابته، فالإيمان بأربعة أمور. فالقدرية ينفون ماذا؟ ينفون الخلق، يقول الله لا يخلق أفعال العباد، يخصون أفعال العباد بالخصوص، خلق كل شيء لأفعال العباد، وينفون المشيئة، الله لم يشأ أفعال العباد، بل العبد هو الذي آمن بمحض مشيئته وهو الذي كفر بمحض مشيئته، ولم يشأ الله ولم يرد كونا كفر كافرين، بل العباد هم الذين أرادوا الكفر بمحض إرادتهم وهم الذين أوجدوا بمحض إرادتهم. إذن ينكرون الخلق مرتبة الخلق والمشيئة ويقرون بالعلم والكتابة، لكن الأوائل منهم كانوا ينكرون العلم السابق أيضا، أي ينكرون المراتب الأربعة كلها، ينكرون مراتب أي أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها فضلا عن كتابتها فضلا عن إرادتها ومشيئتها فضلا عن خلقها وإيجادها. قال القدرية الأولى وهم أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي وقد ظهرت بدعتهم في عهد الصحابة، يقول زعم أن الأمر أنف أين الله لا يعلم من الذي يؤمن ومن الذي يكفر، من الذي يصلي من الذي يصوم، من الذي يشرب الخمر ومن الذي يطيع، لا يعلم إلا ما وقع، إذا صلى العبد علم الله عز وجل أنه صلى، وإلا قبل ذلك لا يعلم هل سيصلي أم لا يصلي، هل سيؤمن أم سيكفر، أي لا يعلم الأشياء قبل وقوعها فإذا وقعت علمها. قال وزعم أن الأمر أنف أين الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وقال وقد كفرهم الصحابة هذه المقالة، وهذا بإجماع الصحابة كفر وردة عن دين الله تبارك وتعالى، لأنه تكذيب للقرآن تكذيبا صريحا، فإن القرآن مليء بإخبار الله عز وجل عن أهوال يوم القيامة وهم المستقبلية وعن أفعال العباد وعن الجنة والنار وعن من يدخلها ومن يخرج منها وكل ما يكون، وأخبر النبي عليه السلام عما سيكون، فهذا كله تكذيب لما أخبر الله عز وجل به، تكذيب أن الله يعلم لا يعلم شيء قبل وقوعه، هذا رد للتكذيب لعامة القرآن. قال وقد كفرهم الصحابة بهذه المقالة كما نص ابن عمر وغيره على تكفيرهم. وحكى النووي وابن القيم إجماع أهل العلم على كفره، وهذه ردة صريحة، إلا أنه يشكل على القول بالإجماع أن معبد الجهني من رجال كتاب من رجال الكتب الستة، ولعله كان قبل إيش انتظر هذه المقالة منه، أو أنه قالها ثم تراجع عنها. الشاهد أن هؤلاء كانوا مرحلة زمنية، ظهروا ثم أنكر عليهم الصحابة وكفروهم، ثم انقرض هذا الأمر بعد، وأصبح لا قائل بهذه المقالة، واستقر قول القدرية على القول الثاني وهم الفرقة الثانية. قال القدرية الثانية وهم الذين أنكروا عموم المشيئة والخلق، أي قروا بالعلم السابق وبالكتابة لكن أنكروا مشيئة الله لأفعال العباد وخلقه وإيجاده لذلك. قال وهم الذين أنكروا عموم المشيئة والخلق وآمنوا بالعلم السابق والكتاب الأول، ولهذا زعموا أن العبد يخلق فعل نفسه، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم من الزيدية والإباضية والإمامية. القدرية جنس بدعة ليست فرقة، بمعنى ليست جنس بدعة، قد تجد عدة فرق تقول بهذه المقالة، إذن هو مقالة تقول بها عدة فرق. ممن يقول بهذه المقالة بالقدرية أنهم ينكرون عموم المشيئة وخلق الله لأفعال العباد، من هؤلاء المعتزلة، المعتزلة قدرية، الزيدية من فرق الشيعة قدرية، الإباضية قدرية، الإمامية اللي هم الرافض اليوم قدرية. قالوا قد زعموا أن ذلك تحقيقا لعدل الله تبارك وتعالى، وسموا هذا أصل العدل. قال العدل بمعنى من أصوله من الخمسة المعتزلة العدل، وهو إنكار مشيئة الله عز وجل لأفعال العباد وإنكار خلقه وإيجاده لذلك، فيقول العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ومن هنا سموا بالمجوس، لأن مقر العالم خالقين، الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، والعباد خلق أفعال أنفسهم، فصار للعالم خالقان. نعم. قال وهم فروا من شيء فوقعوا في شر منه، وهو الشرك في الربوبية، أي فروا من كون الله يخلق. قالوا كيف يخلق الله عز وجل الكفر ثم يعذب عليه؟ نقول يخلقه لكن أعطى العبد إرادة، وقد فصلنا هذا في شروح. فهم أشركوا في الربوبية فجعلوا مع الله عز وجل خالقا آخر، وهن العبد يخلق أفعال اختيارية. قالوا لهذا سماهم السلف مجوس الأمة. قال الثانية القدرية الفرقة، احنا قلنا القدرية نوعان، القدرية النفاة وهم فرقتان، القدرية الغلاة. قال الثانية القدرية الغلاة وهم على الضد من أولئك، وهم الذين غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا تأثير العبد في فعله. القدرية النفاة هم الجبرية، يرون العبد لا اختيار له، فنفوا قدرة العبد ونفوا مشيئته، وأصبح العبد عندهم لا اختيار له ولا مشيئة، بل هو مجبور على أفعاله. فمن آمن آمن مجبورا، ومن كفر كفر مجبورا، ومن صلى صلى مجبورا، ومن شرب الخمر شرب مجبورا، فلا اختيار العبد. أولئك جعل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وهو الذي يختار، وهو الذي يشاء مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، وهؤلاء سلبوا العبد مشيئته واختياره، فقابلوا على الضد، فجعل العبد مجبورا، حتى العبد عندهم كالريش في مهب الريح. قال حتى أنكروا تأثير العبد في فعله، وهؤلاء طائفتان الذين يرون بالجبر ويسمون بالجبرية، يسمون بالجبرية. قال الأولى الجهمية وهم الذين أنكروا تأثير العبد في فعله بالكلية أو كلية، وزعم أن العبد مع القدرة كالشجر في مهب الريح، وإضافة الفعل إلى العبد إنما هي من إضافة الشيء إلى محله لا إلى فاعله، وقد سار هذا الغلو في إثبات القدر إلى الصوفية أيضا. الذين يرون العبد مجبور ولا اختيار له ولا مشيئة له، وأنه لا يخلق فعل نفسه ولا قدرة له على فعله ولا مشيئة له، بل هو في الكريش محب الريح، منها ممن يقوم بهذه المقالة الجبر الجهمية، فقال العبد لا اختيار له بالكلية، تضاف الأفعال إليه من باب الاقتران فقط لا أن له اختيارا. طيب آمن أبو بكر آمن مجبرا، كفر أبو لهب كفر مجبرا، صلى زيد صلى مجبرا، شرب خمر فلان صلى مجبرا، فجعلوه لا اختيار له بالكلية. وقد غلا قوم من الصوفية بهذا حتى أصبح العبد ينظرون منظر ربوبية، أنه كل شيء مشيئة الله، إذن لا مشيئة العبد ولا ملامة عليه. الثانية ممن يقوم بها الجبر الأشاعرة، قال فإنهم غلوا في إثبات القدر حتى لم يثبتوا للعبد مع القدر إلا كسبا لا فعلا. الأشاعرة هم جبرية كالجهمية، لكنهم فروا من سلب القدرة بالكلية من العبد، وآتوا بشيء يظنون أنه يخرجهم عن الجبر، فقال العبد له كسب، العبد له إيش كسب، لا قدرة له واختيار، لكن له شيء يسمى بالكسب. ما هو الكسب؟ قالوا اقتران القدرة القديمة بالحادثة، يعني العبد صلى اقترنت في وقت صلاته قدرة الله التي هي مؤثرة حقيقية عندهم وإيش قدرة العبد، لكن العبد لا تأثير له، لا حق له، فمجرد اقتران، اقتران فقط، لا أن العبد له اختيار. ومثلوا ذلك قالوا كمن يأتي رجل قوي يحمل حجرا ثم يأتي طفل صغير جدا، طفل ضعيف، فيضع طرفه وطرف إصبعه على هذا الحجر، الحجر قد رفع هذا القوي، فيضع طرف، طبعا في الظاهر في الشكل كأن الطفل يحمل، وفي الحقيقة ما يحمل شيئا إطلاقا، مجرد التصاق فقط، الحامل هو الرجل القوي. فقال الإنسان كالطفل هنا، يعني في الصورة صورة مختار وفي الحقيقة مجبور، صورته صورة مختار وفي حقيقة إيش أنه مجبور، فسموا ذلك كسبا، قال العبد يكسب. طيب ما هو الكسب؟ هل الكسب أن العبد له قدرة لها تأثير في اختياره وله مشيئة لها تأثير؟ قال لا لا لا، المشيئة مشيئة الله والقدرة قدرة الله، ولا تأثير لقدرته ولا مشيئته بالكلية، لكن نسمي ذلك إيش اقترانا ونسميه كسبا. قد اختلف العلماء في الكسب الذي أثبته الأشاعرة هل هو جبر خالص أم متوسط، فذهب الجرجاني لأنه جبر متوسط، وذهب ابن رشد إلى أنه جبر خالص، وأما أهل السنة فيقول أن هذا الكسب لا يعقل حتى قيل، يعني شيء لا يعقل أساسا، لا يعقل، إيش اقتران القدرة القديمة بالحادثة؟ إذن هو اقتران ليس قدرة، والقدرة الحادثة لا تأثير لها عندكم البتة إطلاقا. فالحقيقة أن العبد مجبور كالجهمية، فقول بقول الجهمية، وذاك حقيقة قولهم أنهم جبرية محضة، لكنهم يتظاهرون في اللسان باللسان فقط كحال المنافقين، يظهرون خلاف ما يعتقدون. قال لذلك قال أهل السنة الكسب لتقولونها غير معقول، ما ليس لا يدخل العقل. قال حتى قيل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. طيب وبهذا ننتهي، ينتهي كلام مؤلف عن الفرقة عن القدرية. وإذا أطلق القدرية في كتب الفقهاء يراد العلماء والعقد، يراد به القدرية النفاه الذين ينفون مشيئة الله عموم مشيئته وينفون خلق الله لإفعال العباد. وأما الجبرية فغالب ما يذكرون بالجبرية أو يسمون بالجهمية والأشاعرة، من جهة أن الجهمية والأشاعرة اختاروا القول بالجبر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.